السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أعلن في بغداد عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم تحالف الوسط العراقي، يضم جبهة التوافق العراقي وائتلاف وحدة العراق. النائب عن جبهة التوافق العراقي عمر الهيجل قال في مؤتمر صحفي ببغداد أن التحالف البرلماني الجديد سيكون منفتحا على جميع الأطراف السياسية في البلاد، ولا يعمل بمنطلق فرض الخطوط الحمراء على أي شخص أو جهة، مشيرا إلى أن التحالف يضع الاستحقاق الدستوري والخيار الوطني بالمرتبة الأولى وشرط تحقيق الشراكة السياسية الحقيقية بالمرتبة الثانية. يشار إلى أن التحالف الجديد سيضم 10 نواب من مجموع نواب البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا، مع توقعات بانضمام نواب مستقلين آخرين إليه. قضت محكمة في بغداد بالإفراج عن متهمين عراقيين في قضية مقتل 6 جنود بريطانيين في محافظة ميسان عام 2003. وقال رئيس هيئة القضاة في المحكمة بليغ حمدي حكمة أن التهم الموجهة إلى المتهمين موسى إسماعيل حيدر وحمزة حتير ألغيت نظرا لعدم كفاية الأدلة بعد الاستماع إلى إفادات 8 من شهود العيان. ويقول مسؤولون بريطانيون أن مجموعة كبيرة من ملثمين عراقيين اشتبكوا مع جنود بريطانيين في مركز للشرطة بمدينة المجر الكبير شهر حزيران عام 2003، وكان 8 عراقيين اعتقلوا في بداية العام الحالي على خلفية هذه القضية، وتم إطلاق سراحهم عدا 2 منهم وهما اللذين أفرج عنهما اليوم. باشر السفير العراقي في سوريا علاء حسين الجوادي مهام عمله في دمشق بعد أن تم استدعاؤه من بغداد إثر اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين في آب عام 2009. ونقلت وكالة فرنس بريس للأنباء عن مصدر دبلوماسي عراقي قوله أن السفير العراقي عاد مساء أمس إلى دمشق وباشر مهمه اليوم بعد انقطاع دام أكثر من عام. وكان العراق وسوريا اتفقا في أيلول الماضي على إعادة سفيري البلدين إلى مقر عملهما وإنهاء توتر ناجم عن موجة من تفجيرات هزت بغداد. وأعلن في تشيلي عن تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا على الأرجح للبدء بإخراج 33 عاملا عالقين في قعر منجم منذ شهرين. وأوضح وزير المناجم التشيلي لورنس جولبورن للصحفيين في موقع منجم سان خوزيه إن العملية ستبدأ بعد الانتهاء من تجهيز بئر للإنقاذ بواسطة أنابيب فولاذية بطول 96 مترا وتثبيت معدات الإنقاذ على سطح المنجم مع الاستعانة بكبسولة معدنية لإخراج العمال واحدا تلو الآخر. وأضاف قائلا:
نأمل أن نبدأ عملية الإنقاذ في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع إذا ما سارت جميع الخطط التي وضعناها بنجاح.
من المقرر أن يجتمع زعماء يهود ومسلمون في ملتقى افتتحه اليوم البابا بنديكت 16، سيناقش السبل الكفيلة بتشجيع السلام بين إسرائيل وفلسطين وتحديات التطرف الإسلامي والمصاعب التي تواجه الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط. وقال البابا في افتتاح أعمال مجلس الكنائس الكاثوليكية إن ديانات العالم ينبغي عليها ترويج للقيم الروحية والثقافية التي تجمع البشر وتنبذ العنف على أشكاله. ويقول منظمو الملتقى أن المشاركين اليهود والمسلمين بمن فيهم رجال دين من إيران سيلقون كلمات على نحو منفصل دون أن يلتقوا، وأشاروا إلى أن العربية ستكون لغة رسمية في أعمال الملتقى التي ستتواصل على مدى أسبوعين. أدلى الناخبون في قرغيزستان بأصواتهم لإنشاء أول ديمقراطية برلمانية في دول آسيا الوسطى بعد العهد السوفيتي، وتأتي هذه الانتخابات التشريعية في عقب مقتل أكثر من 400 شخص وتشريد الآلاف إثر مصادمات عرقية وقعت في حزيران بين القرغيز والأوزبك في جنوب البلاد في أسوأ أعمال عنف تشهدها عبر تاريخها الحديث، وبعد أن طاحت ثورة شعبية عارمة بحكم الرئيس كورمان بيك باقييف في نيسان. الرئيسة المؤقتة لقرغيزستان روزا أوتامبايفا قالت بعد أن أدلت بصوتها في العاصمة بشكك:
نتوقع أن يمر اليوم بسلام لأن عملية التصويت ستكون شفافة ومفتوحة، ولن تسمح لأولئك الذين يريدون إقلاق الوضع من أجل إدخال البلاد في حالة من الهستيريا السياسية.
وصلت مركبة الفضاء الروسية سيوز إلى محطة الفضاء الدولية حاملة روسيين وأمريكيين من الرواد لتمهيد الطريق أمام مهمتين أخيرتين لمكوك الفضاء لاستكمال بناء المحطة المدارية. سيوز التي وصلت إلى المحطة بعد يومين من إطلاقها من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان تحمل رائد الفضاء ألكسندر كاليري وأوليغ سكريبوتشكا ورائد الفضاء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا سكوت كيلي، وينضم الثلاثة إلى أمريكيين وروسي موجودين في المحطة منذ حزيران، وسيبقى أفراد الطاقم الجديد في المحطة 6 أشهر تعتزم ناسا خلالها القيام بمهمتين لمكوك الفضاء لنقل أجزاء إلى المحطة الدولية التي يجري بناؤها منذ عام 98. وأخيرا ظهر الزعيم المنتظر لكوريا الشمالية الابن الأصغر للزعيم المريض كيم جونغ إل لأول مرة علنا عبر لقطات بثها التلفزيون. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-444-25770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
أجدد لكم التحية مستمعي الأعزاء. في نهاية هذه الساعة تتابعون حلقة معادة من برنامج حوارات، أما الآن فنتابع عددا من الشؤون التي وردت في تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر من بغداد ومن عدد من المحافظات. اخترنا لكم في هذه الساعة طروحات وخطط لإصلاح قطاع الرياضة وخدمات الإنترنت غير منتظمة في كربلاء، مسؤولون يتحدثون عن المعايير المعتمدة في القبول في الجامعات والمعاهد، دورة هدفها تطوير الأداء الصحفي، تنظم في ديالة. وتتابعون أيضا في هذه الساعة قراءات في صحف بغداد وأربيل. مستمعي الكرام، يحتاج قطاع الرياضة حاله في ذلك حال جميع القطاعات الأخرى في العراق إلى تطوير وتحديث وإلى جهود كبيرة لمواكبة المستوى العالمي في هذا المجال. أي تطوير لأي قطاع يحتاج أول الأمر إلى دراسات وبحوث لتحديد مواقع الخلل، ثم اقتراح البدائل التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع. التقرير التالي يتابع مثل هذه الخطط الجديدة لتطوير الرياضة. ليلى أحمد من بغداد.
يرى الرياضيون والأكاديميون الرياضيون إن الواقع الرياضي الحالي بحاجة إلى إصلاح جذري، سواء في التشريعات القانونية أو في مجال الهيكلة التنظيمية للرياضة العراقية. إحدى محاولات الإصلاح جاءت من قبل الخبير الرياضي الدكتور باسل عبد المهدي من خلال ورقة إصلاح لواقع الرياضة في العراق، قدمها عبد المهدي في ندوة عقدت السبت حملت شعار السياسة الرياضية المطلوبة في مهمات الحكومة، وحضرها نخبة من الأكاديميين والرياضيين وعدد من العاملين في المؤسسات الرياضية. ورقة عبد المهدي ركزت بشكل أساس على آلية النهوض بالرياضة العراقية من خلال الاعتماد بشكل أساس على القاعدة والمتمثلة بالرياضة المدرسية التي ألغيت بقرار من وزارة التربية، حيث طالب عبد المهدي بإعادة درس الرياضة ودعم وزارة التربية في ذلك.
نوصي بوجود قيام تنظيم حملة وطنية شاملة لمساعدة وزارة التربية على إعادة دروس الرياضة الإلزامية للمدرسة العراقية. الحملة الوطنية الشاملة لا تشمل فقط وزارة التربية، وإنما يجب أن تبدأ من العائلة إلى أجهزة الإعلام، إلى وزارة الشباب والرياضة، إلى وزارة التخطيط، إلى وزارة الصحة، إلى وزارة التعليم العالي، إلى مجالس المحافظات. تتكفل مساعدة وزارة التربية بوجوب تنفيذ درس إلزامي للرياضة حتى ولو بدأنا بتجربة. أقول يعني ليس ضيرا أن نأخذ 100 مدرسة من مدينة الصدر و100 مدرسة من جانب الكرخ و100 مدرسة من جانب الرصافة ونمارس عليها تجربة. تعمل وزارة الشباب على تهيئة الأندية ومنتديات الشباب، لأنه ليس هناك مرافق متكاملة في المدارس لممارسة الدرس، وتعمل جهات أخرى على توفير بعض السيارات لنقل الطلاب من وإلى مدارسهم إلى هذه الأندية، ونمارس درس رياضة يعطينا بالتأكيد زخم كبير مهم بالنسبة لرياضتنا التي كادت أن تضمحل قواعدها في غالبية العالم.
وتركزت ورقة الإصلاح الرياضية على إيجاد هيكل تنظيمي جديد للرياضة العراقية يعتمد الأسس العلمية الصحيحة في التخطيط والبناء وتجاوز الروتين، مع إيجاد علاقة صحيحة بين المؤسسات الرياضية وبين الرياضة ومحيطها الاجتماعي، ما عدها أمين عام اللجنة الأولمبية عادل فاضل فرصة جيدة لإيضاح فلسفة الدولة تجاه الرياضة.
بالنسبة إلى هكذا ندوات ساعدنا على أنه يصير وضوح، ونعكس هذا الوضوح أيضا للمعنيين بالدولة، كون أنه غيبت لفترة جدا طويلة فلسفة الدولة تجاه الرياضة. صحيح أقرت في الدستور العراقي، لكن آليات تفعيلها وعملها أعتقد أنه هي معطلة. أعتقد أنه مثل هكذا ندوات ساعدنا على أنه نراجع وجهة نظرنا ونراجع أفكارنا بشكل سليم وصحيح، ونمنهجها بشكل أيضا علمي وتوثق وترفع للسادة المسؤولين.
ورقة الإصلاح تضمنت أيضا النهوض بواقع الرياضة النسوية وبناء قاعدة رياضية لجميع الألعاب، مع ضرورة اعتماد الاتحادات على خطط سليمة ومدروسة لتطوير رياضاتها، غير أن الأكاديمي الرياضي الدكتور صباح رضا شدد على ضرورة الاعتماد على الخبرات الأكاديمية في بناء أي هيكلية جديدة تنظم الرياضة.
يجب أن لا تكرر الهيكلية التنظيمية السابقة التي أدت إلى الفساد والإفساد في الرياضة العراقية، وإنما يجب أن تكون هنالك هيكليات تنظيمية نابعة من الأوساط الجانب الأكاديمي والمعرفي والفني وأصحاب الخبرة، لأن يكونوا جزء من عملية اتخاذ القرار في عملية الهيكلة التنظيمية.
الرياضيون دعوا من ناحيتهم إلى تفعيل ورقة الإصلاح على أرض الواقع، وهو ما أشارت إليه الرياضية سميرة العتابي.
حلوة كورقة عمل إذا طبقت بحذافيرها، ولو طبق جزء من ورقة هذه الإصلاح، إحنا الحمد لله نقول إحنا بخير إن شاء الله، بس يا ترى أين الفعل؟ راح نقدر نغير؟ راح نقدر نأثر ونصلح مثل ما جاء بالورقة لو لا؟ هذا هو السؤال.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، شكى مواطنون في كربلاء لإذاعة العراق الحر من عدم انتظام خدمات الإنترنت التي يدفعون مبالغها كاملة، ودعوا الحكومة إلى التدخل. النقطة التي تمت إثارتها هنا هو عدم وجود قوانين تحفظ حقوق المستهلك، مما يفسح المجال للتلاعب بهذه الخدمات. معكم مصطفى عبد الواحد.
دعا مشتركون في خدمة الانترنت الجهات المعنية إلى التدخل لوضع ضوابط تنظم عملية الاشتراك وتحفظ حقوقهم التي قالوا إنها تتعرض للانتهاك بسبب المشاكل المتكررة في خدمات الانترنت.
والله خدمة الانترنت مشابهة لخدمة الاتصال الموبايل، دائمة الانقطاع ودائما ضعيفة، وأحيانا في أوقات الذروة اللي هم يسموها مثلا أوقات أثناء أوقات الدوام الرسمي تحصل دائما انقطاعات مستمرة.
ويصف مشتركون في خدمة الانترنت ردة فعل أصحاب مكاتب الأنترنت على شكاوى المشتركين جراء سوء الخدمة أو انقطاعها بأنها تسويف ومماطلة. ويؤكد المواطن علاء الحسيني أن خدمة الأنترنت تنقطع عنه لعدة ساعات وأحيانا لعدة أيام دون أن يتحمل مزود الخدمة تكاليف هذه الانقطاعات.
هم دائما ما يقابلونك بالمماطلة والتسويف والحجج وعلى أنه الإشارة ضعيفة أو أنت بيتك يبعد مسافة بعيدة عن المنظومة ولازم أنه تقويها، ويعني دائما ما يتحججون بهذه الأمور.
لكن أصحاب مكاتب الأنترنت يرفضون من جهتهم تحمل مسؤولية الانقطاعات في الخدمة، ويعزو صمد الخرسان وهو صاحب أحد مكاتب الأنترنت هذا الانقطاع إلى اتباع شركات الأنترنت لطريقة جديدة في تزويد المكاتب بهذه الخدمة.
المشتركين الوايرلس دائما نواجه مشكلة التقطعات الجديدة، مع العلم وجود سرعة فائقة في التصفح قياسا بالسنين الماضية، لكن الحاضر هو وجود أكثر من شركة تمتاز بالسرعة والتحميل الجيد، لكن المشكلة التقطعات لا زالت موجودة عند المشتركين، وهذا غير موجود مسبقا في الشركات السابقة.
ومع أنهم اختلفوا بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية الانقطاعات المتكررة في خدمة الأنترنت، اتفق أصحاب مكاتب الأنترنت والمشتركون على ضرورة وضع ضوابط تنظم هذه الخدمة وتحفظ حقوق الجميع.
والله خدمة الأنترنت مشابهة لخدمة الاتصال الموبايل، دائما الانقطاع ودائما ضعيفة، وأحيانا في أوقات الذروة اللي هم يسموها مثلا أوقات أثناء أوقات الدوام الرسمي تحصل دائما انقطاعات مستمرة.
أكيد، لأنه هذا المفروض أكو شبكات لحماية الفرد أو المستهلك بكل دولة، خصوصا الدول الديمقراطية المفروض، فهذه للأسف نفتقر إلى عندنا هنا بالعراق.
أكيد هو من الضروري وضع ضوابط وأنظمة لكل مكاتب الانترنت حتى ما يصير تجاوزات. يعني
من جهتي اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس كربلاء طارق الخيقاني مسألة وضع ضوابط تنظم عمل مكاتب الانترنت بأنها صعبة وتحتاج إلى استحداث قوانين وجهات رقابية متخصصة بالنظر في حسم الخلافات التي تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
المستمع عمر يقول في رسالته القصيرة: شفنا كل العجائب بس ما شفنا الرابع والسادس، علمي موجود بس الخامس ما موجود. مدرسة آفاق كربلاء، الله يحفظ إذاعة العراق الحر. مستمع لم يذكر اسمه في رسالته ويقول: انتو هاي الرسائل اللي تسمعوها تسولها حل ولا؟ مع احتراماتي لكم وللكادر، لأن عندي مشكلة صغيرونة أريد تحلوا لي إياها، وأكون ممنون لكم. مع تحياتي لكم. ونحن نقول شكرا على هذه الرسالة، ونحب أن نقول للمستمعين بأن إذاعة العراق الحر تعرض هذه الرسائل وتحاول باستمرار أن تلتقي بالمسؤولين لطرحها عليهم. مستمع أو مستمعة لم يذكر اسمه يسأل عن تعيين معلمات المسائي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي قصير وبعدها تتابعون مطالعات في صحف بغداد وأربيل.
Let's
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشرف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تواصل الصحافة البغدادية متابعتها لتحركات الكتل السياسية، وفي هذا الإطار كتب باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور أن الباحثين عن حل توافقي للخروج من الأزمة الحالية أخفقوا منذ البداية باختيار نظام عليل يقود إلى أزمات متتالية بدل نظام سياسي يمثل صمام أمان للبلاد. ليعزو الكاتب سبب ذلك إلى الفهم الخاطئ لتركيبة مكونات الشعب العراقي من قبل المشرعين أو كتبة الدستور. إضافة إلى ذلك، فإن الجميع ترك المفصل الرئيس في الدولة والمتمثل بالمؤسسة التشريعية، وأولوا اهتمامهم باتجاه دفة الحكم الذي لا يستقيم إلا بالتشريع. وما الصراع الذي نشهده اليوم إلا انعكاسا للأخطاء التي اقترفت في هذا المجال، والقول لكاتب المقالة. وزير التخطيط علي بابان وفي حوار مع صحيفة العالم بين كيف أن وزارة التخطيط أصبح لها شركاء كثيرون في عملية وضع الخطط، ما عده إرباكا لجهود الوزارة وخططها. كما وأضاف بابان أن ما يعيق عمل الوزارة هو فوضى اتخاذ القرارات والبيروقراطية وروتين الدوائر الذي يعيق التنفيذ بسبب سلسلة المراجع الطويلة بين المسؤول الأعلى والمسؤول المنفذ. أما الحكاية الأكثر مرارة كما تقول الصحيفة، فهي أن وزارة التخطيط كانت تضم أفضل العقول العراقية، لكنها لم تحافظ إلا على 10% من الخبرات تلك، كما أنها تواجه صعوبة في إقناع المهاجرين بالعودة، لأنهم يعملون اليوم في وظائف استشارية مع شركات كبرى، وليست لدى الوزارة التخصيصات المالية الكافية لإقناعهم بالعودة، على حد قول وزير التخطيط علي بابان. أما الحديث عن وجود شركات خاصة للحج في العاصمة بغداد تعمل بصفة رسمية لتسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج من دون أن يكون لها إشراف من قبل هيئة الحج والعمرة، فهو ما أكدته اللجنة الدينية في مجلس محافظة بغداد على لسان رئيسها صالح الجزائري في تصريح خاص بصحيفة المشرق، مضيفا الجزائري أن حصة هذه الشركات هي خارج حصة العراق من عدد الحجاج المقررة من السعودية، مشيرا أيضا إلى أن هيئة الحج والعمرة نفت رسميا وجود حج تجاري خلال موسم الحج، لكن التضارب في الأنباء والضبابية في العمل والإرباك الواضح يظهر عكس ذلك بحسب تعبير الجزائري للصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نطالع في جولة الصحافة الكردية لهذا اليوم ما كتبته صحيفة هولاتي من أن اجتماعا مشتركا لقيادات الأحزاب المعارضة الكردستانية الثلاث، حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، عقد السبت في مقر الاتحاد الإسلامي في أربيل، أفضى إلى توحيد مواقفها بخصوص القضايا الآنية والمستقبلية لإقليم كردستان وسلوك أحزاب السلطة. ونقلت الصحيفة عن عضو كتلة الجماعة الإسلامية بلال سليمان قوله إن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يستجيبان لمطالب المعارضة، مما قد يضطرها إلى الخروج على تحالف الكتل الكردستانية في بغداد. فيما قال محمد كياني العضو في كتلة التغيير البرلمانية إن حركته تعتبر سلوك الحزبين الحاكمين في الإقليم بداية للتفرد بالسلطة بحسب صحيفة هاولاتي. صحيفة أسوا نقلت عن وكيل وزارة الخارجية الإيرانية لشؤون الاقتصادية أمير منصور برقي إن الحصار الاقتصادي على إيران يتيح فرصة كبيرة لإقليم كردستان، وأنه يعتقد أن الاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية على بلاده وتجديدها سيتيح فرصة اقتصادية أوسع لإقليم كردستان في مجال علاقاتها الاقتصادية مع بلاده. وأكد برقي للصحيفة أن الهيئة الاقتصادية لإيران من الكبار بحيث تستطيع تحمل كل الضربات التي تتلقاها، على حد قوله وكيل وزارة الخارجية الإيرانية لصحيفة آسو. أما صحيفة رومال فقد كتبت أن أحزاب المعارضة في الإقليم قد خففت من حملتها فيما يتعلق بتهريب النفط من كردستان بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع قادة كتل هذه الأحزاب. ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة جماعة الإسلامية الكردستانية أرام قادر قوله إن أحزاب المعارضة أكدت خلال الاجتماع أنها لا تعترض على استخراج النفط وتصديره، إنما على الشفافية في التعامل مع هذا الملف. فيما قال عدنان عثمان رئيس كتلة التغيير أن حركته لم تتطرق إلى تهريب النفط، لكنها أثارت موضوع عملية استخراجه وتصديره وأنها مستمرة في مناقشته بحسب ما ورد في صحيفة رومال. رومال كتبت أيضا أن قانون مكافحة العنف الأسري قد أرسل مرة أخرى إلى رئاسة البرلمان، لكن عقبات تقف بوجه مناقشته والمصادقة عليه. وقالت البرلمانية كيسان محمد عضو لجنة حقوق المرأة في البرلمان الكردستاني إن هناك نوعان من العقبات، الأول يتعلق بالرأي السائد بأن هناك قانون للعقوبات العراقية ولا داعي لقانون مستقل، فيما يرى الرأي الثاني أنه يمكن تمشية القانون لكن بعد حذف الفقرات التي تتعلق بختان النساء منه بحسب صحيفة رومال. صحيفة كردستان النووية تناولت جانبا من حديث رئيس حكومة الإقليم الدكتور برام صالح لتلفزيون سي بي اس الأمريكي من أنه يرغب كأي مواطن كردي رؤية دولة مستقلة للكرد، لكن المسألة لا تتعلق بما يرغب فيه بل فيما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، وأنهم وضعوا في تخطيطهم البعيد قرار البقاء كجزء من العراق الديمقراطي بحسب ما ورد في صحيفة كردستان النووية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الحادية عشرة ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى الثانية صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم. قضت محكمة في بغداد بالإفراج عن متهمين عراقيين في قضية مقتل 6 جنود بريطانيين في محافظة ميسان عام 2003 نظرا لعدم كفاية الأدلة. باشر السفير العراقي في سوريا على حسين الجوادي اليوم مهام عمله في دمشق بعد أن تم استدعاؤه من بغداد إثر اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين في آب عام 2009. أعادت السلطات الباكستانية بعد ظهر اليوم فتح معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان الذي تستخدمه قوات حلف شمال الأطلسي لنقل الإمدادات بعد مرور 10 أيام على غلاقه. أدلى الناخبون في قرغيزستان بأصواتهم في انتخابات تشريعية لإنشاء أول ديمقراطية برلمانية في دول آسيا الوسطى بعد العهد السوفيتي. ظهر الزعيم المنتظر لكوريا الشمالية الابن الأصغر للزعيم المريض كيم جونغ إيل لأول مرة علنا وعبر لقطات بثها التلفزيون وهو أمام عرض عسكري يقيم أحياء للذكرى 65 على تأسيس حزب العمال الكوري الحاكم. من المقرر أن يلتقي زعماء يهود ومسلمون في مجلس للكنائس الكاثوليكية افتتحه اليوم البابا بنديكت 16، سيناقش السبل الكفيلة بتشجيع السلام بين إسرائيل وفلسطين. قتل 7 متشددين إسلاميين في ضربة صاروخية قيل أن طائرة أمريكية بدون طيار نفذتها على منطقة شمال غرب باكستان. وأعلن في تشيلي عن تحديد يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي على الأرجح موعدا للبدء بإخراج 33 عاملا عالقين في قعر منجم منذ شهرين. وصلت مركبة الفضاء الروسية سيوز إلى محطة الفضاء الدولية حاملة روسيين وأمريكيين من الرواد لتمهيد الطريق أمام مكوك الفضاء في مهمتين أخريين. نهاية الموجز وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة الفقرات المتبقية من هذه الساعة، حيث ستستمعون في نهايتها إلى حلقة معادة من برنامج حوارات. أما الآن فنتابع شأنين، الأول عن معايير القبول في الجامعات والمعاهد، والثاني عن دورة تدريبية للصحفيين في ديالى. مستمعي الكرام، تم الإعلان قبل أيام عن القبول في الجامعات، حيث تم توزيع خريجي الثانوية العامة على مختلف المعاهد والكليات العراقية. مسؤولون منهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي قالوا لإذاعة العراق الحر إن هناك معايير أساسية تعتمد في عملية التوزيع، وهي أولا قدرة المؤسسات التعليمية على الاستيعاب، وثانيا معدلات الطالب. التفاصيل مع رنا حداد.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الدياب العجيلي عن نتائج القبول المركزية للجامعات والمعاهد، موضحا أن نتائج القبول بلغ 60% للجامعات و 40% للمعاهد، مشيرا إلى أن الآلية التي تم اعتمادها في القبول هي الاستناد على الطاقة الاستيعابية للجامعات فضلا عن المعدلات. وبين العجيلي نية الوزارة في رفع نسب القبول مستقبلا في وقت لا في وجود أي استثناءات ضمن القبول المركزي.
نسب القبول بالحقيقة بالنسبة للجامعات 60%، وبالنسبة إلى المعاهد 40%.
القبول استنادا على شنو يعني؟
استنادا على الطاقة الاستيعابية لكل كلية من الكليات، والمخطط اللي يحتاجه العراق بالتعاون مع وزارات العراق الأخرى وخاصة وزارة التخطيط. فإذا هناك عندنا بيانات الحاجة الفعلية المستقبلية اللي هي ليست السنة القادمة وإنما بالمستقبل بعد 4 سنوات 5 سنوات، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد اللي موجودة عندنا على هذا الأساس. يعني جامعة بغداد يقولوا أنه إحنا كلية الطب محتاجين 200 واحد نقبل فيها، فاحنا خصصنا له 200 واحد.
هل هناك استثناءات للموجودين؟
لا، استثناءات لا توجد هناك استثناءات، لكن هناك بالحقيقه قبول لبعض التخصصات والمبدعين والمتميزين خريجين المعاهد اللي هم عندهم مثلا ميداليات بالنسبه للرياضه وغيرها. بالنسبه للفنون حالات محدوده، لكن الامور بصوره عامه بالنسبه للقبول المركزي حسب المعدلات وحسب رغبه الطالب والطاقه الاستيعابيه. اذا عندنا مثلا خلينا نقول 500 طالب طلبوا كليه الطب جامعه بغداد، الطاقه الاستيعابيه 200، فنأخذ احنا اعلى 200 من 500 هذه.
وفي هذا الجانب قال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة الدكتور خميس الدليمي أن الاعتماد على استيعاب الجامعات لا يعني التهاون بالمعدلات، وإنما جعلها في مقدمة الآلية التي اعتمدتها الوزارة في قبولها المركزي، متحدثا عن الحدود الدنيا والعليا له.
المعدل أولا، وثانيا نراعي استيعاب الكليات. إذا هذا لا يعني أننا نفرط في المعدلات، مثلا الطبية في العام الماضي كان 91 وفي هذا العام أيضا 91، الحدود الدنيا كانت صيدلة الأنبار وصيدلة الموصل، وأيضا عندنا هندسة الموارد المائية في الموصل كانت معدل 80. فإذا نحن لا نتعامل مع المعدل إلا بقوة ولا نتهاون فيه.
أما العقبات التي واجهتها دائرة القبول المركزية في الوزارة بحسب مديرها عبد الوهاب محمد، فإنها تتمثل بارتفاع أعداد خريجي وزارة التربية قياسا بالخطة الاستيعابية، وكذلك بتأخير تسليم استمارات القبول من قبل التربية للتعليم، الأمر الذي أخر موعد إعلان القبول المركزي الذي كان مقررا في الأول من الشهر الجاري.
العقبات التي واجهناها هي كثرة عدد متخرجين وزارة التربية قياسا للخطة الاستيعابية الموجودة عندنا، بالإضافة إلى تأخير استلام الاستمارات من وزارة التربية أو المدارس في وزارة التربية. تأثرت علينا، ونحن كان في وسعنا نقدم القبول في 11 يعني، بس التأخير استمارات وزارة التربية أخذت عندنا هاي الحالات. بالنسبة للقبول المركزي نعتمد احنا سنويا على ترشيح الطالب والمعدل التنافسي، وعلى غرار احنا نطلع القبول يعني.
وتختلف الطاقة الاستيعابية سنويا بين الجامعات العراقية وكلياتها، حيث وصلت أعداد طلب الخريجين للدورين العام الحالي إلى 116,600 طالب وطالبة، ما يزيد عن الحد المطلوب لاستيعاب الجامعات التي تنوي الوزارة توسيعه من خلال بناء واستحداث عدد من الجامعات والكليات بحسب ما جاء به مدير القبول المركزي، الذي أشار إلى أن العدد المذكور للخريجين لا يتضمن طلبة الدور الثالث، وأن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن نتائجهم، وسوف لن تستغرق الوزارة وأسبوعا واحدا للإعلان عن قبولهم المركزي في الجامعات والمعاهد. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، شارك 25 صحفيا وإعلاميا في دورة تدريبية في ديالة، هدفها رفع مستويات المشاركين وإطلاعهم على التقنيات الحديثة واستخداماتها في مجال الصحافة مثل الإنترنت. الدورة ركزت أيضا على مهارات أساسية مثل تحرير الخبر الصحفي وغيره. معكم سامي عياش.
تحت شعار الصحافة علم متجدد، أقامت نقابة الصحفيين العراقيين فرع ديالى دورة تدريبية للإعلاميين في المحافظة، حيث جاءت هذه الدورة لتطوير قابلية ومهارة الصحفيين، كما بيّنت المحاضرة الدكتورة بشرى الحمداني.
نظمت نقابة الصحفيين فرع ديالى دورة تطويرية للكادر المشاركين بها من الصحفيين المحافظة، تهدف تطوير قابلياتهم وخلق قاعدة تدريبية ثقافية للإعلامية المحافظة ورفع مستواهم الكتابي والإعلامي. المحاضرة الأولى لقيتها كانت حول تعريف الخبر الصحفي والقوالب كتابة الخبر الصحفي، كيفية تحرير الخبر الصحفي، طرقنا الخبر الإلكتروني رغم أنه ضعف الإمكانيات، وكان أكو تجاوب الحمد لله. صحفيين المحافظة يحتاجون كثير من الدورات، وهي أول دورة وإن شاء الله نتواصل دورات.
شارك في هذه الدورة 25 صحفيا يمثلون قنوات فضائية وإذاعات محلية وغيرها، وتستمر هذه الدورة لمدة 3 أيام. يتلقى فيها المتدربون معلومات حول كيفية تحرير الخبر ونشره، ويعد هذا النشاط هو الأول لنقابة الصحفيين في ديالة، كما بين رئيس النقابة ساجد المهداوي.
محافظة ديالة افتقدت إلى الكثير من هذه الدورات بسبب الأوضاع الأمنية السابقة، وإن شاء الله الوضع تحسن في محافظة ديالة، فبدأت نقابة الصحفيين فرع ديالة نشاطاتها الأولى، وهذه هي الدورة الأولى، وإن شاء الله فهناك أكو دورات أخرى وأخرى تطويرية ويستفاد منها الزملاء الإعلاميين والصحفيين بالمحافظة، ويحاضر بها أساتذة أكاديميين أخصائيين في مجال الإعلام، منهم الدكتور جليل وادي والدكتورة بشرى الحمداني، إضافة إلى الزميلة المقدمة والمذيعة الست هناء الداغستاني. وإن شاء الله نقابة الصحفيين جادة بخلق أجواء صحفية إعلامية متطورة بهذه المحافظة.
تضمنت الدورة كذلك دروسا في كيفية تحرير الخبر الإلكتروني. المحاضر في الدورة الدكتور جليل وادي أوضح أنه تم تسليط الضوء على أدوات الخبر وكيفية صياغته.
الموضوع الرئيسي للدورة هو تحرير الخبر الصحفي الإلكتروني، شلون تحرر الخبر وتبثه، الأدوات عملية تحرير الخبر اللي تتطلب وتتوجب نقلها، أعظم خبر ينجز إذا ما ينقل لا فائدة منه.
فيما أكد عضو نقابة الصحفيين العراقيين عبد الله الديالي أن النقابة ستقوم بفتح دورات أخرى في المستقبل القريب، الغرض منها رفع القابليات المهنية والثقافية للإعلاميين في ديالة.
يشارك فيها الدورة 25 مشاركا يتلقون محاضرات ولمدة ساعتين في اليوم، إيصال الخبر والمعلومة بالدقة المطلوبة من أجل تلقاها المستمع. لدى النقابة نية في إقامة دورات عديدة في المستقبل من أجل رفع القابلية والمهنية لدى صحفي المحافظة.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم تتابعون حلقة معادة من برنامج حوارات.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
فأجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بدا مفاجئا ومدهشا أن يشارك عدد من المسرحيين العراقيين وبهويات قومية مختلفة في تقديم عمل مسرحي على مسارح أوروبا يدور الحوار فيه بأربع لغات هي العربية والكردية والتركمانية والآثورية. ربما سعى هؤلاء إلى أن يقولوا للعالم إن هذا البلد الذي لا يكتمل إلا بتنوعه ما زال جديرا بعناوين الثقافة والتحضر برغم الصعوبات التي تواجه شعبه. في حوارات هذا اليوم أستضيف من برلين الفنانين إحسان عثمان المقيم في ألمانيا وأحد الساعين لتقديم المسرح العراقي إلى الجمهور الأوروبي، والأكاديميين الفنانين إقبال نعيم وهيثم عبد الرزاق، لنتحدث عن التجربة ومغزاها والدروس. أهلا بكم أصدقائي المستمعين.
حوارات.
بضعة فنانين عراقيين في ألمانيا يشتركون في مهرجان لتقديم مسرح العراقي. دكتورة إقبال نعيم، هل تعتقدين أنه رسالة حجمها فردي إلى حد ما يقوم ببضعة فنانين يمكن أن تكون لها تأثير على متلقي أوروبي في هذه الأيام؟
أنا أعتقدي أنه منذ البداية كان المشروع المسرح العراقي بالذات مشروع فردي يقوم بأفراد من أجل تنشيط ونشر المسرح العراقي، لأنه هم يعتقدون ونحن مثلهم نعتقد أن المسرح مسؤولية وهو قضية مهمة نخدم بها بلدنا من خلال رؤانا وطروحاتنا اللي تخدم مجتمعنا العراقي بالذات اللي مر بكثير من الحروب والاضطرابات ومر بكثير من العنف والتهميش وكان المواطن فيه مليء بالألم. فإحنا نعتقد أنه مسؤوليتنا كفنانين أولا وكمواطنين أيضا أنه ننشر هذا المسرح ونقوم بمد جسور التواصل مع الآخر في كل مكان. فبدأ المشروع من 2005 بأكثر من عمل مسرحي في ألمانيا وفي فرنسا، المشاركة العراقية في المهرجانات العربية.
يعني لكن ألا ترين أننا بشكل من أشكال لا أقول فشلنا بس عجزنا من أن نحيي مسرحا مؤثرا داخل العراق؟
أنا أخالفك هذا الرأي، لأنه هناك مسرح في داخل العراق، مسرح ناشط ومسرح مثل ما قلت هناك فرق مسرحية خارج التمثيل الرسمي موجودة وتعمل وتنشط مسرح، وأيضا الفرقة الرسمية الآن بدأت تعمل وتنشط مسرح.
سيد إحسان عثمان، وأنت أحد الأطراف المنسقة لهذا المهرجان، هل تعتقد أنه رسالة مسرحيين عراقيين وجدت أثر مؤثر على المتلقي الألماني أو المتلقي الأوروبي؟
أستاذ أنا راح أحكي بعربية يكون مزيج من الشعوب أو القوميات الموجودة بالعراق، ما راح يكون مضبوطة
إذا غلطت بالهذا باللهجة أو بالقواعد.
نعم، دعني أقول إذن لك وللمستمع، هذا أفضل تمثيل للعراقي، إذا أنت كردي تتحدث العربية فأنت أفضل مني، أنا عربي لكن لا أجيد الكردية فأنت أفضل مني، تفضل.
أستاذ الحبيب، المسرح بحد ذاته هو رسالة، هو رسالة من شخص إلى شخص آخر، والمسرح العراقي بعربه وكرده وكل القوميات والأقليات يمثل الشخصية العراقية والرسالة العراقية إلى أوروبا، وتأثير على الجمهور الألماني أو على الرأي الألماني أو على الرأي الأوروبي عملية استمرارية بها، مو من مظاهرة أو أي شيء يطلع حتى نكون نتائج قريبة. المسرح العراقي تأثرت على الفنانين الأوروبيين خاصة الألمانيا. من 2005 بدينا بمشروع صغير جدا، هسه دخلت بها المؤسسات الألمانية الكبيرة مثل معهد كوتا أو المعهد العالمي المسرح أو مسارح كبيرة مثل برلين أنزامبل أو هانس أوتو تياتا أو المسارح الكبيرة.
جميل، لعلها مفارقة أنه دول أجنبية ومؤسسات ثقافية أجنبية تهتم برعاية وتشجيع واحتضان المسرح العراقي أكثر من بعض الجهات الرسمية إن صح القول أو الثقافية المحلية العراقية. الفنان هيثم عبد الرزاق، قدمتم بعض أعمال مسرحية عراقية أو بنصوص عربية إلى المتلقي الألماني، كيف اخترتم النص؟ كيف اخترتم المسرحية إياها معتقدين أنها ستكون مؤثرة في المتلقي الأجنبي؟
الآن نقدم مسرحية في ألمانيا برلين، لكن يبدو في كل لقاءاتنا نلاحظ بأنه هناك شيء من التناقض أو شيء من الاختلاف بين ما يشاهدون في التلفزيون وبين ما يشاهدوها على خشبة المسرح. دائما يقولون بأنه هذا المسرح زين، احنا بالإعلام نشوف الدنيا عندكم بهالشكل هذا، لكن على المسرح يشوف شيء آخر. يعني الآن المسرحية اللي نقدمها هنا في برلين هي مسرحية متكونة من 4 لغات: الكردية، التركمانية، الآثورية، العربية. أنا أمثل واستقبال اللغة العربية، أكو مجموعة من الفنانين المحترفين في إقليم كردستان يمثلون، والكل تتحدث مع بعضها كأننا نريد أن نقول نحن لسنا مسؤولين عن الكوارث التي تحدث، وهناك لغة سلام فيما بيننا.
ألا تشاركني الشعور؟ أتمنى أن هكذا مسرحية نعرضها في بغداد، في المدن العراقية، في المحافظات، الممثلون يتكلمون بلغة العراق المختلفة في مسرح واحد.
نعم، الآن أنا دا أتفق ويا الممثلين، دا أحاول أن أقنعهم وتوصل وياهم إلى نتيجة بأن ناخذ هذا العمل إلى بغداد. وكان من المفترض أيضا يجي إلى برلين 10 شباب وشابات من كلية الفنون الجميلة، لأن دربتهم على مسرحية اسمها مرض الشرق ديمقراطي، شنو رؤيتنا للديمقراطية، فكانوا متحمسين أن يشوف طريقتنا في الديمقراطية، ما هي عيوب هذه الديمقراطية عند تنفيذ عندنا. يعني فيها أسئلة مهمة أيضا من هذا القبيل، لكن مجلس المحافظة إلى اللحظات الأخيرة ما قدرنا نوصل وياهم إلى دعمهم حتى يوصلون إلى برلين.
اسمح لي بس، لأن يمكن فات دكتور هيثم أن يقول لك أنه مسرحية كلنا ننتظر انعرضت في سليمانية وانعرضت في أربيل وتنعرض في بغداد، ونتمنى أيضا أن تروح للبصرة والناصرية وهكذا.
إقبال نعيم، المسرح في تطور كما الحياة تتطور والحضارة تتطور، بالتأكيد هناك لغة وهناك تكنيك وهناك وسائل إيصال مختلفة. أنتم الآن في ألمانيا في أوروبا تشهدون تجارب مختلفة متطورة تقنيا ولغة، كيف تنظرين وأنت معنية بالمسرح كأستاذة أكاديمية وكممثلة، كيف تقارن بين مفردات مسرح العراقي اليوم؟
أكيد كل مسرح إلى بيئته الخاصة وإلى توجه الخاص، والتجربة العراقية تجربة إلها خصوصية، ونحن نلمس هذه التجربة من خلال المتلقي، خاصة المتلقي عندما نذهب إلى المهرجانات أو حتى الآن في برلين عندما قدمنا العرض الأول والعرض الثاني. العرض الأول اللي هو هي التي تأتي، والعرض الثاني حمام النساء اللي قدمت الأستاذة كافال من دهوك. أكيد المتلقي يعطينا تلك المؤشرات التي نستطيع من خلالها أن نلمس مدى تقدم المسرح العراقي ومدى تقدمنا على صعيد التمثيل بالذات وعلى صعيد الإخراج وحتى في تناولنا للنص.
لأنه الحياة العراقية مليئة بالقصص المهمة والمثيرة. والمشاهد المتلقي الغربي أو المتلقي العربي هو في شوق لأنه يرى تلك الرؤية التي نقدمها على الخشبات. وأيضا أستطيع أن أقول في كل المهرجانات التي ذهبنا إليها سواء العربية أو نحن نأخذ جوائز ليست مجاملة وإنما باستحقاق، لأنه هناك من مخرجين، هناك ممثلين، وهناك تميز للرؤية العراقية في طريقة تقديمها للعمل. نعم، نحن الآن نعاني من بنية تحتية مهدمة، لكنه على مستوى الرؤية الفنية الجمالية، الرؤية الاجتماعية، هناك رؤية متقدمة للمسرح العراقي. يا صديقي، البنية التحتية مهدمة تماما، لازلنا نعمل بتقنيات مسرحية من أشياء بدائية الآن نعمل بها، إنه جسد الممثل، الأداء الممثل، النص وتناولة، هذه بها كثير كثير من رؤية متقدمة.
نعم، أنتقل إلى الفنان إحسان عثمان. أنت مقيم في ألمانيا، هل فعلا ما زال المسرح كما قال أحدهم اعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا في تقنيات اليوم والعالم السريع وسرعة التواصل في المعلومات والإنترنت، هل ما زال المسرح وخشبة المسرح تمتلك نفس ذاك التأثير الساحر؟ سيد إحسان تفضل.
المسرح لم يفقد مكانها، إذا واحد يقول فقدها، واحد يقدر يستطيع يقول بأن المسرح أوسعت أو توسعت أكثر من خشبة المسرح، لأنها تصور التلفزيون والسينما أو الحديث على الأنترنت هو نوع من المسرح، هو نوع من التعبير عن الوجدان الإنساني بالمسرح. والمسرح ليس المكان، المسرح وستيج المسرح، لأن إذا اعتبرنا المسرح هو على ستيج، ما يقدم على خشبة المسرح فقد فقدها من زمان، قبل 100 سنة. إذا اعتبرنا بأن أي تعبير إنساني فني هو جزء من المسرح، إنه المسرح هو تعبير عن وجدان البشر عن طريق الحوار وعن طريق الإيماءة وعن طريق الأشياء التقنية الموجودة، وأتصور السينما والتقنيات الثانية صاروا جزء من المسرح الكبير، وأتصور أن رسالة المسرح راح يبقى رسالة مثل ما يقول خالدة للإنسانية، وأتصور راح يكون رائدة للتواصل بين الشعوب، فإن الفنانين العالم يشتركون، وإذا صار عندهم خلاف سياسي بين دولهم أو صار خلاف حروب بينهم، إذا نشوف هسه المسرح الكردي أو مسرح الإيراني والتركي والعربي، هم دائما كسياسيين في الاختلاف، ولكن الفنانين يشتغلون. احنا بنقدم مسرح بالعراق كجزء متكامل بين هذه الشعوب، وهذا هو حلمنا، بأن يكون هذه المجتمع الصغير اللي اشتغلنا عليه من 13 أو 14 شخص، إلى أن يكون هذا المجتمع أن يكبر ويطلع إلى الشارع أو يطلع إلى التلفزيون والسينما والإنترنت حتى يوسع هذه الرسالة.
جميل. سأتوقف أخيرا عند الفنان هيثم عبد الرزاق، بعد أن سنحت أكثر من فرصة لكم للإطلاع على مسارح أوروبية وتقنيات وجمهور، وأنتم أكاديميون، ألا تجد أن هناك ضرورة تغيير مفردات منهج تدريس المسرح في الكليات الفنية العراقية؟ كيف تنظر إلى مسؤولية التعليم والمناهج القائمة حاليا؟
مناهجنا في أكاديمية الفنون جميلة ومعهد فنون جميلة، كل هذه المناهج بحاجة إلى تغيير الآن، لأنه المناهج قد وصلت لنا بالخمسينات تقريبا، هذه المناهج من الأساتذة طلعوا إلى خارج البلد ودرسوا خارج البلد، وبعد ذلك جابوا هذه المناهج. هناك كثير من التغييرات صارت في المناهج في الجانب التطبيقي والنظري أيضا، وتفاصيل كثيرة يمكن هذا اللقاء ما يسمح لنا أن نتحدث، ولهذا نحن الآن بحاجة إلى تغيير المناهج، لأن الوسائل استنفذت إمكانية تواصلها مع المسرح الحديث ووسائل التدريس القديمة، ولهذا نحن بحاجة إلى تغيير. بس أريد أضيف ملاحظة أخرى، بأنه إحنا لازم نحترم جهد إحسان عثمان الاستثنائي، لأنه على مدى كل هذه السنوات هو يبذل جهود استثنائية لفتح آفاق للمسرح العراقي بشكل متوازن طبعا، وهذا هو المهم، بأنه هناك
الكردي هناك، التركماني هناك، المسيحي هناك، العربي هنا، كل هذه الأطياف مع بعضها ترفع هوية العراق.
وهذه الرسالة وصلت وتصل ربما إن شاء الله دائما. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام، السيد إحسان عثمان والذي يبذل جهودا استثنائية لجمع العراقيين فنانين وتقديم رسالة عراقية بلغات مختلفة في أوروبا، السيد العزيزة الدكتورة إقبال نعيم، والفنان دكتور هيثم عبد الرزاق. جزيل الشكر، وبانتظار مسرح حيوي يضيء في مدن العراق كما أضئتم المدن الأوروبية. شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.